بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب. عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب صوم من أدركه الفجر وهو جنب. أي والحالة هذه، هل يصح أن يصوم أو أنه إذا أدركه الفجر وهو جنب لا يصوم؟ دلت السنة الصحيحة الصريحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام من فعله وقوله أن من أصبح جنبا يغتسل ولو كان اغتساله بعد طلوع الفجر، فإن صيامه صحيح، يصوم وصيامه صحيح. ومثله كذلك المرأة الحائض إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر فتصوم وصيامها صحيح. قال عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. ليصبح جنوبا أي يدركه الصبح، أي يؤذن الفجر وهو على جنابه من جماع في رمضان ثم يصوم، أي يغتسل عليه الصلاة والسلام ويصوم. وهذا فيه أن الجنب إذا أصبح أدركه الصبح وهو على جنابته، إدراكه الصبح وهو على جنابته يكون على حالتين، إما أنه يكون جامع في أول ليل ونام ولم يستيقظ للاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، هذه حالة. والثانية أن يكون شرع في الجماع على آخر الليل قبل أن يتبين الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جامع آخر الليل ولكنه ضاق عليه الوقت فلم يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، هذا يقال أصبح جنبا، وهذا يقال أيضا أصبح جنبا. فمن أصبح جنبا يغتسل ويصوم وصيامه صحيح. قد يقال وقيل فعلا أن هذا من خصائص النبي أنه يصبح جنبا ثم يصوم، قيل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث الذي بعده يبين أنه ليس من الخصائص، ليس أمرا خاصا به عليه الصلاة والسلام. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه وهي تسمعه من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أفاده بما هو عليه ليأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال الرجل لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أي أتقاكم لله. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم عباد الله بالله وأتقى عباد الله لله، أكثرهم تحقيقا لتقواه سبحانه وتعالى. فأفاد هذا الحديث حديث عائشة أن هذا الفعل ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الأول حديث عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما جاء في سياق قصة تتعلق بأبي هريرة في هذا الباب، أوردها مسلم في الصحيح عند ذكره لهذا الحديث، وهي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي أن من أدركه الفجر أن من أدركه الفجر جنوبا فلا يصوم، كان يفتي بذلك رضي الله عنه. فنقلت فتواه لعائشة وأم سلمة وسئلتا عن ذلك، فقالتا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. طبعا هذه المسألة أولى من يؤخذ عنه فيها أزواجه، أولى من يؤخذ عنه فيها أزواجه، وهن أدرى الناس بذلك، لأن من الأمور التي تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم منها لا يمكن أن يعرف إلا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فنقل لهن ذلك وسئلنا عن ذلك، فقالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا في رمضان ثم يصوم. ثم نقل لأبي هريرة ماذا قالت عائشة وماذا قالت أم سلمة، فماذا قال رضي الله عنه وكان يفتي بخلاف ذلك؟ قال هما أعلم، ورجع، هما أعلم ورجع عن فتوى، وأي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أعلم بهذا منه. وهذا من إنصافه، رجع عن فتواه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاء عن أبي سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال رجع أبو هريرة عن فتواه. فتواه أي أن من أدركه الفجر جنبا فلا يصم. الحاصل أن صوم من أدركه الفجر وهو جنب صحيح، دلت السنة على صحته، يغتسل حتى ولو لم يكن اغتساله إلا بعد الفجر. ومثله كذلك كما تقدم الحائض إذا انقطع الحيض قبل الفجر ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر تصوم وصيامها صحيح.
قال رحمه الله: باب في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
قال: باب في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا، أي فما حكم صيامه؟ جاءت السنة بأن صيامه صحيح، وأنه يتم صومه، وأن هذا الطعام أو الشراب الذي طعمه أو شربه إنما هو من الله، أطعمه وسقاه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله في الترجمة: باب في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا، أي يتم صومه وصيامه صحيح. وهذا الحكم دل عليه القرآن بعمومه، ودلت عليه السنة بنص خاص في هذه المسألة. أما القرآن ففي قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل كما جاء في السنة: قد فعلت. فهذا بعمومه يدل على أنه غير مؤاخذ. وجاءت السنة بهذا النص الخاص في المسألة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه، لأنه غير مؤاخذ بالنسيان، كما قال الله كما تقدم في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هو غير مؤاخذ بالنسيان. ومن رأى شخصا في رمضان يأكل ينبهه، لا يقال أنه يترك على نسيانه إنما أطعمه الله وسقه، بل ينبه ويذكر بأنه صائم. الجنوب، ليس الجنوب بل الجماع، الجماع هل يأخذ حكم الأكل والشرب من جامع ناسيا وهو صائم؟ من جامع ناسيا وهو صائم هل يأخذ حكم الأكل والشرب من أكل أو شرب ناسيا؟ من أهل العلم من قال لا يأخذ حكمه، لأن الحديث نص في الأكل والشرب، نص في الأكل والشرب، ولأن الجماع من طرفين، نسي أحدهما الآخر يذكر، ومن أهل العلم من قال إن الجماع مثل الأكل والشرب، الجماع مثل الأكل والشرب، إن كان فعلا وقع عن نسيان، إذا كان وقع عن نسيان فحكمه حكم الأكل والشرب، يعني يغتسل من جنابة ويتم صومه وصيامه صحيح مثل الأكل والشرب. وقد جاء في حديث عند الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، من أفطر ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا يعم الفطر بالأكل والشرب والجماع، قال من أفطر، ما ذكر الأكل والشرب، قال من أفطر في رمضان ناسيا، والحديث إسناده ثابت، قال من أفطر في رمضان، فهو يعم الفطر بالأكل والشرب والجماع. ولهذا الصحيح من قول أهل العلم أن الحكم يتناول حتى من كان فعلا وقع منه الجماع ناسيا. وهذا اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم يدعى للطعام فليقل إني صائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
باب في الصائم يدعى للطعام فليقل إني صائم. الأصل أن المرء في صيامه لا يخبر الناس، لا يخبر الناس، لا يقول لمن يلقاه إني صائم، لكن هنا يقول إذا دعي إلى طعام إني صائم، يقولها من باب الاعتذار للداعي، يعرفه بحاله ويعلمه بحاله اعتذارا، فله أن يقول ذلك، له أن يقول ذلك، هذا إخبار بعمله الصالح. والأصل أن الإنسان لا يحدث الناس بعمله الصالح، لكن هنا هذا الإخبار بعمله الصالح كان مقصوده صحيحا، وهو الاعتذار لأخيه الذي دعاه، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنه يقول في مقام الاعتذار، مثل ما أنه أيضا يقول في مقام درء ماذا؟ الشر. فإن قاتله أحد أو ساب فليقل إني صائم، يقولها درءا للشر، درءا للشر، وهنا يقولها إيناسا لأخي واعتذارا له، فله أن يقول ذلك في هذا المقام. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، فإن مثلا لم يقبل عذره يجيب الدعوة ولو لم يطعم، يجيب الدعوة ولو لم يطعم، يحضر ولو لم يطعم. وإن أيضا لم يرضه ذلك إلا أن يطعم، جاء في الحديث: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. فإن أراد أن يطعم رضاء لأخيه وإجابة لدعوته وبدل اليوم يوم آخر، أيضا له ذلك، صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. نعم.
قال رحمه الله: باب كفارة من وقع على امرأته في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال: تصدق. تصدق. قال: ما عندي شيء. فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به.
قال: باب كفارة من وقع على امرأته في رمضان. من وقع على امرأته في رمضان، هذا الفعل محرم وأمر عظيم ومن كبائر الذنوب، وفيه استهانة بهذه العبادة، عبادة الصيام. ولهذا إذا تجرأ المرء على ذلك فقد وقع في هلكة، مثل ما عبر السائل قال: هلكت، فقد وقع في هلكة. وعليه إن فعل ذلك أو وقع في ذلك عدة أمور: الأول أن يكمل الصيام ذلك اليوم، ويقضي يوما بدل هذا اليوم الذي أفطره بالجماع، يقضي يوما مكانه. والأمر الثالث: يتوب إلى الله من هذا الذنب الذي ارتكبه. والأمر الرابع: يأتي بالكفارة التي دل عليها هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت أي جامعتها في رمضان، أي وهو صائم. فهذا فيه إدراكهم أن هذا الأمر أمر عظيم جدا، وأنه هلك لمن يقع فيه، ولهذا أخبر عن نفسه أنه هلك بهذا الفعل. وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المخلص والمخرج. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. هذا فيه أن الكفارة، كفارة الوقاع في رمضان، على هذا الترتيب: أولا عتق رقبة، مثل كفارة الظهار، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا، ولا ينتقل للخيار الآخر إلا عند عدم قدرته على الأول، فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يجد العتق، ولا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا كان غير مستطيعا للصيام، صيام شهرين متتابعين. هذا الرجل أخبر عن نفسه أنه لا يستطيع لهذه الثلاث كلها، لا العتق ولا الصيام شهرين متتابعين ولا إطعام 60 مسكينا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمره كما في الحديث الذي بعده أن يجلس، وجلس الرجل، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، والعرق وعاء يستوعب 15 صاعا. وجاء في الحديث الذي بعده أتي بماذا؟ عرقان، أي اثنان، والعرق يستوعب 15 صاعا، عرقان أي 30 صاعا. 30 صاع، 30 صاعا، هذه تطعم 60 مسكينا. هذه الكفارة، تطعم 60 مسكينا. فقال له عليه الصلاة والسلام تصدق بهذا، تصدق بهذا. قال أفقر منا، فما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أحوج إليه منا، أي نحن في أشد الفقر والحاجة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك، تقديرا لحاجة حاجتهم إلى هذا الطعام، لا أن الكفارة سقطت عنه بذلك، يأخذه لأهله ويكون كفارة، الكفارة باقية في ذمته إن استطاع، باقية في ذمته إن استطاع، وإذا لم يحصل استطاعة فليس هناك شيء آخر، يعذر بعدم الاستطاعة. لكن لا يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعم أهلك، لا يدل على سقوطها عنه، وإنما يدل على تأخرها وبقائها في ذمته ما تستطاع، لكنه أعطاه إياه لحاجته إليه، حاجته وحاجة بيته إليه وشدة فقرهم. أنه أخبر أنه ما بين لابتي المدينة أهل بيت أحوج إليه منه. في الحديث الذي بعده، وهو بمعنى أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت، ومعنى احترقت هو بمعنى هلكت، هو بمعنى هلكت في الحديث الذي قبله. قال لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. في الحديث الذي قبله قال وقعت على امرأتي في رمضان، هنا قال نهارا يعني وهو صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق، تصدق، قال له تصدق، تصدق، هذا مطلق، يعني حتى لو أخرج قليل يكون تصدق، لو أخرج صاع، صاعين، ثلاثة، يكون بذلك قد تصدق، قال تصدق. لكن المطلق هنا محمول على المقيد في الحديث الذي قبله، في الحديث الذي قبله أن يطعم 60 مسكينا، فالمقصود بقوله تصدق، تصدق، أي أطعم 60 مسكينا كما يفسره الحديث الذي قبله، والمطلق هنا محمول على المقيد هناك. قال ما عندي شيء، فأمره أن يجلس، فجاءه عرقان فيهما طعام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به، فأمره أن يتصدق به. نعم.
قال رحمه الله: باب في القبلة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه.
قال: باب في القبلة للصائم، أي هل هي جائزة أو يمنع منها، وكذلك المباشرة. مباشرة ليس المراد الجماع، وإنما المباشرة الملامسة، ملامسة البشرة. فهل له ذلك؟ قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. أملككم لإربه، أي عنده قوة على منع نفسه من تخطي هذه المرحلة، لأن من الناس من ليس عنده قدرة على ذلك، لا يملك إربه، إذا بدأ بشيء من المقدمات لم يملك نفسه، لم يملك نفسه عن التوقف. والأمر خطير جدا مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، الأمر في غاية الخطورة وفي كفارة عظيمة جدا، ما يدل على أن الأمر خطير غاية الخطورة. فقولها ولكنه أملككم لإربه فيه أن الصائم له أن يقبل، له أن يباشر، أن يعانق، أن يضم أهله إلى غير ذلك، لكنه بهذا القيد، إذا كان يعلم من نفسه قدرة على وقوة على عدم الدخول في الأمر الخطير الذي هو الجماع. قالت: ولكنه أملككم لإربه. ففاد الحديث جواز ذلك، جواز ذلك بهذا الشرط. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أقبل الليل وغربت الشمس أفطر الصائم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم.
قال: باب إذا أقبل الليل وغربت الشمس أفطر الصائم. أفطر الصائم أي عليه أن يفطر، لأن انتهى وقت الصيام، انتهى وقت الصيام، الصيام إلى الليل، والليل يحصل بماذا؟ إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا، وإدبار النهار بغياب قرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس واختفى تماما انتهى النهار، انتهى النهار وأفطر الصائم. قال: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس، أي غاب قرصها، اختفت تماما، قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. اجدح لنا أي اصنع السويق، يعني أن يخلطه بالماء حتى يهيأ ليطعم. اجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، أي لم يدخل الليل، ما زلنا في النهار. لماذا قال ذلك؟ لأن الشمس غابت وانتهى النهار، لكن ضوء النهار لا يزال له بقية، لكنه انتهى النهار، غابت الشمس. فقال إن عليك نهارا، قال له عليه الصلاة والسلام انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح فأتى به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرب هذا الذي صنع، يعني إما لبن خلط مع الماء أو شيء من هذا القبيل يشرب، فصنعه للنبي عليه الصلاة والسلام فأتى به فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن يكون خلط معه شيء من اللبن أو خلط مع شيء من السويق، الشعير الناعم المطحون أو شيء من هذا القبيل، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بيده مبينا الحكم في هذه المسألة فيما أشكل على هذا الصحابي، قال إذا غابت الشمس من ها هنا، وأشار إلى المغرب، وجاء الليل من ها هنا، أشار إلى المشرق، فقد أفطر الصائم. فقد أفطر الصائم، معنى أفطر الصائم يعني هذا خبر، فقد أفطر الصائم هذا خبر، ولكن معناه الأمر، هذا خبر ولكن معناه الأمر، أي فليفطر، أن انتهى وقت الصيام. الله جل وعلا قال ثم أتم الصيام إلى، نعم، إلى الليل، ثم الصيام إلى الليل. فإذا جاء الليل فإن الصائم أفطر، لأن وقت الصيام انتهى. أنبه أن غدا الاثنين لا يوجد درس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.